الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. والدليل على أن الشهيد إذا جرحه العدو جرحا مميتا وبقي حيا حياة مستقرة أنه يغسل ويكفن. قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه فإنه جرح في أكحله عام الأحزاب، رواه البخاري، ولكنه سأل الله ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة، فاستجاب الله دعاءه وبقي الجرح ملتئما حتى حكم في بني قريظة بنفسه لأنه هو حليفهم، وحكم بهم بالحكم الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكم الله من فوق سبع سماوات. ولما حكم فيه من بعد الدم ومات رضي الله عنه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرحمن اهتز لموته، أخرجه مسلم. أن عرش الرحمن اهتز لموته فرحا بموته، لأن روحه صعدت إلى الله عز وجل. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا إلا لسعد أبي عمر. والحمل إذا سقط من بطن أمه فإذا بلغ 4 أشهر من بدء الحمل غسل وصلي عليه، لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: ويسمى، لأن هذا السقط يبعث يوم القيامة، فلا بد أن يسمى، لأن الناس يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، فيسمى حتى يدعى باسمه يوم القيامة. قال العلماء: فإن شك فيه هل هو ذكر أم أنثى فإنه يسمى باسم صالح للذكر أنثى، مثل هبة الله وعطية الله ومنة الله وما أشبه ذلك. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، أما من الناحية الجسدية كالبرص أو المعنوية فقد يرى والعياذ بالله وجها مظلوما، متغيرا عن حياته، وقد يكون وجها مسفرا، حتى إن بعضهم يرى بعد موته مبتسما، فهذا لا يستره. قال العلماء: إلا إذا كان صاحب بدعة وداعية إلى بدعته وراء على وجهه مكروه، فإنه ينبغي أن يبين ذلك حتى يحذر الناس من دعوته لبدعته. ويجب تكفين الميت من ماله، ودليل الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: في الذي قصته راحلته كفنه في ثوبيه. والأصل وجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي النساء اللاتي غسلن ابنته حقوة، أي إزارة، وقال: أشعرنها إياه، أي يجعلنه شعارنه الذي يلي بدنها. وقيمة الكفن تؤخذ من ماله، وذلك مقدم على الوصية والإرث. وإذا لم يجد له مالا فعلى من تلزمه نفقته، والذين تلزمهم نفقته الأصول والفروع. فيجب عليك أن تنفق على ولديك بكل حال وعلى أولادك بكل حال. أما غير الأصول والفروع فلا تجب النفقة إلا على من كان وارثا بفرض أو تعصيب، مثل الأخ، هل يجب أن ينفق على أخيه؟ الجواب: إذا كان لأخيه أولاد فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه، لأنه محجوب بهم، وإلا فنعم. والزوج ملزم يكفن امرأته إذا كان موسرا، لأن هذا من العشرة بالمعروف ومن المكافأة الجميل، ولأن علائق الزوجية لم تنقطع، فالمراتب 4: أولا في ماله، ثانيا من تلزمه نفقته، ثالثا بيت المال، رابعا عموم المسلمين. وقدم بيت المال لأنه لا منة فيه على الميت. ويستحب تكفين رجل في 3 لفائف بيض، ودل على ذلك أن هذا هو كفى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كفن في 3 لفائف بيض سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة، أخرجه البخاري. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس البياض وأن تكفن فيه وأن يكفن فيها موتانا، وقال إنها خير ثيابكم، صحيح الحاكم على شرط مسلم وافقه الذهبي. وإن كفن بغير الأبيض جاز، وإن كفن بلفافة واحدة جاز. ترش بالماء أولا اللفائف، ثم تبخر من أجل أن يعلق الدخان فيها، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينهما. والحنوط أخلاط من الطيب تصنع للأموات، ثم يوضع على اللفائف مستلقيا، ويجعل من الحنوط في قطن بين إليتيه لئلا يخرج شيء من دبره. والغالب أنه إذا خرج شيء من دبره أن تكون رائحة كريهة، وهذا الحنوط يبعد هذه الرائحة الكريهة، ويؤتي بخرقة مشقوقة الطرف من أجل الربط، تكون على سوأتين، وهذا من تمام الستر. والباقي من الحنوط الذي يوضع في القطن يجعل على منافذ وجهه، وهي العينان والمنخران والشفتان، من أجل أن تمنع دخول الهوام من هذه المنافذ، وتجعل على مواضع السجود، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. وعلل ذلك بأن هذا من باب التشريف لها، وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء، وإن هذا على سبيل الاستحباب من العلماء، وإن طيب كله فحسن، لكن ينبغي أن يطيب بطيب ليس حار، لأن الحار ربما يزق جسم بل يكون باردا. وهذا لم يعرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن فعله بعض الصحابة. قال ابن قدامة في المغني 469 الجزء الثاني: طولي أنس بالمسكي من قرنه إلى قدمه، وروى عبد الرزاق عن نافع عن عمر أنه كان يطيب الميت بالمسكي، يذر عليه ذرورا، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك. وإذا كان الكفن طويلا فليجعل الفاضل من جهة رأسه، يرده على رأسه، وإذا كان يتحمل الرأس ورجلين فلا حرج، ويكون هذا أيضا أثبت الكفن. ثم يعقد اللفائف لئلا تنتشر وتتفرق وتحل في القبر، لما روي أثن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا أدخلتم الميت في القبر فحلوا العقد، والمرأة كالرجل إلا ما دل عليه الدليل. والوجب ثوب يستر جميعا، وإن رأى من ورائه البشرة فإنه لا يكفي. والدليل على أن هذا واجب أن الصحابة الذين قصرت بهم ثيابهم من عن الكفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الكفن من عند الرأس، ويجعل على الرجلين شيء من الإذخر، وهو نبات معروف، لما روى حباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا. مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما إلى الرأس، وجعلوا على رجليه الإذخر، ومنها من أينعت له ثمرته فهو يهدى بها، أخرجه البخاري. وإذا لم يوجد شيء مثل أن يحترق بثيابه، ولم يوجد ثياب يكفن بها، فإنه يكفن بحشيش أو نحوه، ويضع على بدنه، ويلف عليه جراء حزائمة. وإذا لم يوجد شيء فإنه يدفن على ما هو عليه، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالصلاة على الميت فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة على الميت، فقال في قصة الرجل الذي عليه الدين: صلوا على صاحبكم، أخرجه البخاري. وقال الذي قتل وقال في الذي قاتل نفسه بمشاق يصلوا على صاحبكم، أخرجه مسلم. وكيفية صلاة على الميت، فالسنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، لما رواه أبو الغالب الخياط أن قال شهدت أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة حمزة، قال شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلي عليها، فصلى عليها فقام وسطها. ووافينا العلاء بن زياد العدوي، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت، والمرأة حيث قمت قال نعم. قال فالتفت إلينا العلاء فقال احفظوا، أخرجه أحمد وصححه الألباني. وروى سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها، أخرجه البخاري. هذه الطريقة التي تسنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة. وقد جرت عادة كثير من الناس اليوم أن يقوم مع الإمام الذين قربوا الجنازة إلى الإمام، فيقومون عن يمينه غالبا دون يساره، وأحيانا عن يمينه وعن يساره، وهذا خلاف السنة، بل السنة أن يتقدم الإمام. وأما الذين قدموا الجنازة إلى الإمام فإن كان لهم محل في الصف الأول صفوا في الصف الأول، وإن لم يكن لهم محل صفوا بين الإمام وبين الصف الأول من أجل أن يتميز الإمام. وبالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد.